أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الأطعمة والأشربة، مسألة 1235 صفحة 441. يقول: يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم يصر أو إذا لم يصر بذلك مسكرا تزول حرمته بذهاب ثلثيه، وأما إذا صار مسكرا فلا تزول حرمته إلا بالتخليل، يعني تحويله إلى خل. بدل العصير العنبي غير العصائر من الأنواع الثانية له حكم خاص إذا غلى بأي طريق من الطرق، كان بنفسه يغلي، تتصور حتى لو ما نقدر نتصور، نقول بأي طريق، سواء كان الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فهنا عندي حالتين: هل تحول إلى مسكر أو لا؟ فإذا لم يتحول إلى مسكر تزول الحرمة بذهاب الثلثين. تعرف القطو بالبيت عندك؟ انت صار اذا علمت بانه ما علمت خلاص ما علمت، يعني
لا شيء
مو كذي. اذا صار عندك علم بانه مشكل، تقول ما صار عندي علم، احنا ما نناقش شنو الطريق، دائما نقول لا تسالوا شنو الطريق. صار عندك تقول لا ما صار عندي علم، تقدر انه بذهاب الثلثين. ثلث الحجم يعني ثلثين يتبخر منه ويظل الثلث، ويقال يتحول الى دبس، انا ما ادري طبعا انه يتحول الى دبس يعني يسخن
يصير ثقيل،
باعتبار يتبخر منه الماء ويبقى انه الشيء الجامد منه فيتحول الى دبس. وأما إذا صار مسكرا فلا تزول حرمته إلا بالتخليل، يعني تحول إلى خل، يتحول إلى خل،
يعني
يضيف عليه مواد بعد ما يشيل المواد اللي يضيفونها بعد عند أهل الخبرة. الآن هذا عصير العنب بالنسبة لنفس العنب، وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط وجوبا. صار عندك علم تقول ما أدري، ما تدري يعني ما صار عندك علم، فإذا صار عندك علم يحرم أنه على الأحوط وجوبا، وإلا وإن لم يحصل العلم لم يحرم.
مثل الكشمش هذا،
لا هذا نفس العلم، الآن حكم الكشمش الحين يأتي، هذا نفس العنب. إذا أخذ واحد نفس العنب خلاهم وطبق غلاهم، حطهم بماء مثلا وبدأ يغلي الماء، فهو راح يغلي داخله، إذا غلى الخارج يغلي الداخل. فنسأل: حصل عندك العلم وأم لم يحصل عندك بغليان ما في الجوف؟ تقول ما أدري، ما تدري إذا ما تحكم بالحرمة، وإذا صار عندك علم تحكم بالحرمة على الأحوط وجوبا. الآن بالنسبة للزبيب، كما لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي اللي هو الكشمش العنب الجاف، وإن غلا إلا أن يصير مسكرا مع المرق مثلا، يخلي مع الحشوة يقول قاعد إنه أكو حرارة، فغلا تدري إنه صار مسكر تقول ما أدري، إذا جائز إنك تأكله. أما إذا صار مسكرا فيحرم عندئذ ولا تزول حرمته إلا بالتخليل. نعم، بس ما عندك ذهاب الثلثين، مو نفس الشيء، ما عندك ذهاب الثلثين. فيحرم ولا تزول، راح يصير جزء من المسألة السابقة، يعني العصير العنبي له حكم، عصير الزبيبي له حكم ثاني، ما عندنا القياس أنه هذا عنب جاف وذاك عنب بالأصل.
شيخنا شكرا قلت في سنة
ما يصير بدون غليان، ما يصير مشكل. اللي إذا في طرق طارق ثانية، إذا في طرق ثانية شيء آخر، لأن نفس الغليان إذا ما تحول إلى مسكر ما يحرم. أما العصير العنبي بمجرد ما يغلي يصير حرام، حتى لو ما صار مسكر ممكن يغلي وما يسكر. العصير العنبي إذا غلى يكون حراما إلا بذهاب الثلثين، ما يسكر في هذه الحالة. إذا أسكر لابد من تحويله إلى خل. فهذا الحكم خاص بالعصير العنبي. طبعا الآن العصائر اللي فيها عصير عنب، العصائر الأنواع ما نذكر أنواع موجودة فيها نسبة من عصير العنب، إذا صار عندك علم بأنه غلا ما يجوز تشربه. أما أنا اتصلت بنفس الشركة، واحدة من الشركات، سألتهم قالوا ما نبلغ درجة الغليان، لأن إذا وصل إلى درجة الغليان العصير يخرب، فيعالج بالحرارة العالية دون درجة الغليان فيجوز واحد يشربه. العنب نفسه يعالج بالحرارة العالية مكتوب عليه، فدون درجة الغليان، ما يصلون إلى درجة الغليان على حسب كلام مدير الإنتاج. كلام مدير الإنتاج نفسه. مسألة 1236، يحرم الفقاع وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة للسكر، ويسمى اليوم بالبيرة لأن فيها نسبة قليلة من الكحول. فهذا الفقاع واللي مسمى الآن البيرة طبعا يصنعونه، يأخذون عصير الشعير ويسوون منه، بعد أخذ عصير الشعير يخلونه في مكان، طبعا يفورونه، يمكن يخلونه في مكان جاف، فيبدأ بخروج فقاعات منه. هذا يسموه فقاع، لخروج فقاعات داخل العصير فسموه فقاع. فيخلونه مكان رطب وحار ويخلونه كم يوم على ما يتخمر فيتحول إلى بيرة. طبعا لا تسوون بالبيت هذا
الكحول اللي قاعد يأخذ أو كان
في هذا عصير الشعير. الحين كلامنا في الفقاع عن عصير الشعير. ما لا لا، المهم أنه فقاع، ما يصدق عليه أنه فقاع. يعني مو نظر إلى في كحول أو ما، يسبب نشوة هو. الآن قد يكون بسبب الكحول أو بسبب آخر.
لما أنا مستفيد سيدي في الموضوع قال ما يطلق عليه يعني مثلا الجمعيات شو يطلقون عليه؟ يطلقون عليه كلمة البيرة ولا يطلقون عليه ما شعير؟
لا هو بيرة.
لا بيرة.
لا.
يطلق عليه
نجس. لا. يعتبر حرام.
هذا هو الخمر.
يعتبر حرام لو نجس.
حرام
حرام
يعني
نجس. تعتبر نجس
موجود
في الموقع ان اذا
اطلق
عليه كلمه بيره يعتبر نجس حرام. اذا يعني عرف تداول عليه نار بيره. في سؤال؟
هو
نفس الخمر
يصنع
عليه كلمه بيره. مو الخمر هذا، البيره. الخمر يصنع من عصير العنب، والبيره يصنع من عصير الشعير، ماء الشعير، من الشعير. طبعا بالتخمير، يعني خمر من التخمير يأخذونه. فالفقاع شراب خمر استصغره الناس في الرواية عندنا، خمر استصغره الناس عادي نشبة بس ما يسبب سكر عادي فنشرب منه. مسألة 1237، يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. ذي النفس السائلة اللي الدم يشخب حينما يذبح، دم يطلع بدفع، فهذا الدم يكون حراما. حتى الدم في البيضة، الدم في البيضة تقدر تزيله لأنه محاط بغشاء، لكن ما يجوز أكله. لقد واحد طبق البيض مثلا لابد هذا الدم يشيله، ما يجوز أكله. وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة، كذلك بعد ما يشخب الدم يخرج جزء من الدم، يظل جزء داخل
اللحم.
داخل اللحم هذا حتى لو قلنا بطهارته ما يجوز أكله. إذا ماكو علاقة بين نجاسة وحرمة الأكل، قد يكون شيء طاهر ولكن لا يجوز الأكل، مثل السمك الميت أنه طاهر هو ولكن لا يجوز أكله. إذن الدم المتخلف في الذبيحة ما يجوز أكله. تقول الآن قاعد يطبخونه مع الأمراق مثلا، مع المرق، فيقول نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه، يعني تكون كمية صغيرة بحيث أنها تستهلك في المرق، لأنه ما تقدر نزيل هذا اللحم، لو تغسله مهما تغسله يظل يطلع منه دم، يظل أكو دم، يعني يظل فيه دم، ما تقدر أنه تزيل كل الدم. لذلك إذا كانت النسبة قليلة، الاستهلاك تعبر عن نسبة قليلة، لأن واحد بالمليون من الأجزاء يعتبر عرفا، هذه الأجزاء الصغيرة عادة العرف يقولون كأنه لا يوجد شيء، لأن العرف يتسامح ما عنده هذه الدقة. يعني الآن لو مثلا تأخذ تحلل هذا المرق أو هذا الماء، فيه نسبة من الدم ولكن قليلة جدا، بالميكروسكوب قد يشوفونه. العرف عادة هذه النسب القليلة ما يعطيها أهمية، أنه قائم على التسامح العرفي. في هذه الحالة ما دام أنه مستهلك فيجوز أكل الأمراق. مسألة 1238، يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض كالجلال، وكذلك بيضه. إذن بالأصل هو محرم، لا يجوز شرب اللبن أو البيض، وكذلك إن كان لعاض كالدجاج الجلال، ما دام أنه جلال فبيضه لا يجوز أكله. وأما لبن الإنسان فالأحوط وجوبا ترك شربه، لأن في احتياط وجوبي، قد ما في بعض الفقهاء إذا يحللون بالنسبة للسيد عند احتياط وجوبي بالترك، طبعا إلا للطفل قبل بلوغه سنتين. المثل الموجودة في الرضاع، الطفل قبل بلوغه سنتين يجوز أن له يشرب، بعد السنتين لابد أن يقطع عن هذا اللبن.
الشيخ
عبد الحوز
مو من
الحيوانات
اللي يجوز
أكل، هذا
اللي يعني
يعطونه ليه كبد الحوز، ليه كبد الحوز بوتي، إذا كان لعلاج يجوز، يعني
كل العلاج فقط.
لا ما يصير إلا إذا قاعد يتحول استحالة، وفي مادة طريقة الصناعة شنو، إذا في استحالة يتحول لمادة ثانية فيجوز، لأنه من باب الاستحالة. أما إذا نفس الزيت يأخذونه معلبونه في هذه الحالة ما يجوز إلا للضرورة. مسألة 1239، يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، أي مسكر من المسكرات مخصوص الخمر، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط لزوما. إذن الأكل على نفس المائدة لا يجوز، مجرد واحد يقول أنا جالس قاعد ماني شغل، هو يشرب الخمر، يقول حتى هذا احتياط وجوبي أنك ما تجلس معه. أو البعض يمكننا في أمريكا يقول أنا أروح البار بس ما أشرب، أنا أشرب مثلا مشروبات غازية ولا أشرب ماء، بس قاعد داخل نفس البار، فضل له ما يدخل البار مكان يشرب الخمر. مسألة 1240، إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه، يداني الهلاك يعني قريب من الهلاك، يداني يعني يقرب منه، لشدة الجوع أو العطش، وجب وجوبا كفائيا على كل مسلم، وجوبا كفائيا على كل مسلم إنقاذها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها. إذا نصير من باب الوجوب الكفائي، لكن مسلم ما حدد بالمسلم، قال إذا أشرفت نفس محترمة، لما نات حتى لو كان كافر غير حربي لابد أنك تنقذ من الموت. فإذا من باب الوجوب الكفائي إذا قام به البعض بالعدد الكافي يسقط عن الباقين. آداب الأكل والشرب، مسألة 1241. قد عد من آداب أكل الطعام أمور: واحد، أن يغسل يديه معا قبل الطعام وبعده، وينشفهما بالمنديل بعده. بعد هذا ما تبغى تقرأه. اثنين، أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع، يبدأ أول واحد وينتهي آخر واحد. ثالثا، أن يبدأ في الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه. طبعا هذا قاعد يفترض اللي قبل كانوا يأخذون الإبريج مثلا مع فشت ويغسل إيده، يمر على واحد واحد قبل الطعام يغسل إيد صاحب الطعام ثم من على يمينه إلى أن ينتهي إلى من هو قبل. نعم. بعد الغسل قاعد يتكلم، مو بعد الطعام.
لا، بعد الطعام
يعني يكون وبعده، يعني بعد الطعام لما وينشف بعد الغسل اللي بعد الطعام، بخصوص بعده هنا. نعم. إيه. يبدأ هو يستفتح بعد حتى يبدأون، لأن قد ينتظرون البعض. لا، هذه الآن العرف موجود أنه صاحب البيت يبدأ حتى البقية يبدأون وينتهي آخر واحد، حتى لا يستحون إذا هو قاعد مثلا قاعدين يأكلون يستحون من الأكل. اسمع دي الآن يستحون وعلى فإذا أن يبدأ في الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره. رابعا، وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام، هذا تبون تخلونه تابع أو أنه مستقل، أن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام. يعني في البداية قبل الطعام يغسل يد صاحب الطعام ثم من على يمينه إلى أن ينتهي الدور. بعد الطعام بالعكس، يبدأ بمن على اليسار إلى أن يصل إلى صاحب الطعام. طبعا قلنا نفترض أنه مع الإبريق والطشت اللي سابق كان موجود. خامسا، أن يسمي عند الشروع في الطعام ولو كانت على المائدة، مو لو وصلي، هذه لو جملة مستأنفة فاصلة، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده. تروح بوفيه لازم على كل نوع تاخذه تسمي. سادسا، أن يأكل باليمين وبثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل بأصبعين. إذن يبدأ ثلاث أصابع أو خمسة، يسوي عشرة هم كيف هو بعد. اثنين عادة تصور كذي اثنين. سابعا، أن يأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة. يليه يعني يكون القريب منه، ما يمد يده ذاك الصور، عطني هذا وعطني ذاك. إذا كانت على المائدة جماعة ولا يتناول من قدام الآخرين.
بعد
انت مرفوع عندك القلم سيد. ثامنا، ان يصغر اللقم خاصة اذا كانوا بعد صينية مشتركة. صغر اللقمة حتى الباقي يلحقون معه. تاسعا، ويطيل الأكل والجلوس على المائدة، بس مو لليوم الثاني، يعني استحباب الإطالة بقدر أنه يمضغ الطعام جيد، يعني المضغ يكون جيد وكذا، مو أنه يقول مستحب بعد يجلس على المائدة 5-6 ساعات إلى موعد العشاء.
هو بعد أظن في رواية تغفير الشرائع بأن جلوس الإنسان على الطعام مو محسوب
من عمره يعني. طبعا بمقدار يعني بمقدار الطعام مو أنه يعني لا يستعجل في الأكل الهدف يعني لأن البعض ما يمضغ يبلع بلع حتى يلحق على المائدة بعد هم يبلع بلع يخزن بعدين يطلع عاشرا ويجيد المضغ 11 وأن يحمد الله بعد الطعام يبدأ بالتسمية وينتهي بالحمد 12 حسب ترقيمي وأن يلعق الأصابع ويمصها وإذا قفش شلون ملعقة 3 ويخلل بعد الطعام إنه يعني يطلع بين الأسنان التخليل مما يوجد بين الأسنان ولا يكون التخلل بعودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب إذا بتخلل ما تأخذ عود ريحان نفض أنه ريحان مع الأكل ما تأخذ العود وكذلك قضيب الرمان وكذلك الخوص اللي هو ورق النخل يعني نعم ما يصير تخلل أسنانك حتى تنظيف الأسنان مكروه مو مستحب انت بعد شرع جديد عندك لنا شغل مهم انه مكروه تسوي
انا ما اشتري
من الحين لا تسوي من الحين لا تسوي والقصب 14 وأن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلا في البراري والصحارى إذن اللي يطيح خارج السفرة أيضا طبعا مع النظافة مو بدون نظافة ذكر مرة كنت في محاضرة عن الإسراف تكلمت عن الإسراف المهم بعد المحاضرة فرشوا السفرة بدينا ناكل هذا يعني كانوا معي ذاك الوقت قاعدين يأكلون واحد الظاهر كان يراقبني من أول ما قاعد أكل يبي يشوفني أنا مسرف ولا لا يبي يصيد المهم يا بعد الأكل قال طاحت حبة عيش منك على الأرض وما كليتها أي حبة واحدة طايحة مني ولدي كم كان يأكل طاحت كم حبة منه على الأرض على السفرة يعني على الزورية طاحت بعد مو على السفرة خلاص واحد يقدر يأكل قلت له أنت مستعد تأكل حبة على الزورية مو نظيفة وبعدين كلها حبة وبعدين ليش هتراقبني أنت تبي تشوف أنا أطبق الإسراف قلت له لا تخاف أنا مطبق إن عدم الإسراف مطبقة بحياتي يعني مو أنه بلا تطبيق المهم فالبعض يحاول يتصيد أنه ما دام المشايخ يتكلمون بالمواضيع لأنه يعاقب حتى حبة عيش الآن سقطت حبة عيش عليها المهم فيصبر أنه دور مراقبة لكن هو ما يطالع أنه هو قاعد يطبق هذا اللي قال الشيخ لو ما قاعد يطبق مو مهم عنده المهم يتصيد على الشيخ على المشايخ وطبعا المشايخ من يطرحون قد بعض الأشياء ما ملتزم فيها أنه أكو عنده سأل في بعض القضايا يسعى أنه يطبق لكن مو بالضرورة أنه طبعا من المهم أنه يحاول التطبيق لكن بعض الأشياء لما يتكلم الوصول إلى درجة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا صعب أنه يحتاج إلى سعي مو يعني أنه هو واصل لما يقول لابد أن نسعى نصل إلى تلك الدرجة هو قاعد يسعى مثل حال الناس لكن يحاول أنه يبين هذا الموضوع للناس حتى هو أنه أولا يوضح لنفسه يوضح للناس أيضا فمو بالضرورة أن العالم لما يطرح شيء طبعا بعض الأشياء لازم يكون ملتزم فيها لكن بعض الأشياء حال الناس في السعي أنه يسعى مثلهم أنه يصل إلى درجات عالية من الكمال إلا في البراري والصحارى فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور فإذا يروح البر يطيح شيء منه على الأكل على الأرض هدى بعد لأنه أكو حشرات أكو طيور أكو حيوانات ممكن يأكلون 15 وأن يكون أكله غداة وعشية ويترك الأكل بينهما يعني يبدو أنه يأكل وجبتين باليوم لكن الآن المتعارف ثلاث وجبات. شنو الغداء؟ الصبح. حدد الوقت بعد يعني بعد بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هاي يسمونها الغداء. بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يسمونها الغداء، يعني قبل طلوع الشمس أنه الشخص يتريج، معناته يصلي ويتريج، مثل الشياب، ما أدري من الشياب ولا من الشياب، المهم أنه يصلي من هالصوب ولا الغيوب طايح على قولتهم، زين حاط المهياوة وقاعد يأكل. صاحك من الصبح على أسد هذا. ما ينصحون يعني العلماء التغذية يقولون بأن الصبح أول الصبح المعدة ما مهيئة لأكل اللحم. لا أصدق، ليش ما أصدق؟ لأنه يصعب مثل منحنى الظهر. نعم مهيئة المعدة لأكل اللحم، لكن حتى في العشاء ما مهيئة المعدة، ما مهيئة لأكل اللحم. إحنا الحمد لله طايحين ليل نهار بهاللحم. وأن يكون أكله غداة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وعشيا، ويترك الأكل بينهما. عشيا إحنا عادة بعد الآن عادة نتعشى متأخرين كثير، يعني نتعشى ونروح ننام، هذا هم مضر. عبد أن يكون العشاء مبكر، وقت دخول العشاء يعني يصلي ويتعشى معناه.
دخول العشاء ولا
زوال
حد المغرب
قبل المغرب؟ يعني العشاء أفهم أنه عشية، الآن أفهم الوقت العشاء يعني الدخول الليل مع الليل يعني بعد صلاة ال... الراجح ما أدري، هذا كله نشوفه إن شاء الله. يعني من الكلمة اللغوية من تقول عشي ما يفهم الظهر إلا إذا أكو بعد. نشوف بس تصور عشية يقصد العشاء بعد صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء. بعد ذلك وأن يستلقي بعد الأكل على القفا كما استلقى الله عز وجل عنده سبحانه عنده بعد ما خلق السماوات والأرض، تعب قاعد على القفا. نعم. ويجعل الرجل اليمنى على اليسرى بعد ما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في الرواية ما دي سبعة أيام تقول، نعم سبعة أيام كان في الرواية معارضة لستة أيام اللي في القرآن، واستلقى على القفا وحط رجل. نعم نعم. ويقولون ما يقولون بالتدشين، هذا بعد شنو؟ هذا هو التدشين. ثم وأن يفتتح ويختتم بالملح، وأن في الرواية أنه يدفع 70 داء. نحاول أنه نلتزم بقدر الإمكان، أحيانا الإنسان قد ينسى وما يلتزم. وأن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها، لأن أنه غسل الثمار غسل الطعام قبل الأكل هذا موجود من 1400 سنة، مو شيء جديد يعني. ولا يأكل على الشبع، إذا الإنسان شبعان لا يأكل، لأن يقولون الآن مثل جذر، الآن قدر في طعام قاعد ينضج واصل إلى 3/4 النضج، أنت تجيب له طعام جديد تقر عليه، شو راح يصير؟ لو بعضه يكون ناضج وبعضه مو ناضج. فبالمعدة كذي، الآن المعدة قاعد تطحن الطعام جاهزة للانتقال إلى الجزء التالي، الآن هذا مهيئ، أنت من ترمي عليه الطعام، والآن المعدة قد تأخذ بعض الغير المطبوخ داخلا أنه تروح تسحب إلى الأمعاء، فهذا راح يكون مضر. لذلك الإنسان نحن قوم لا نأكل إلا إذا بالرواية نأكل إذا جعنا، أو شنو الرواية؟ إذا جعنا أكلنا، وإذا أكلنا لم نشبع. لم نشبع مو معناته تأكل ما تشبع، لا، أنه تجعل أنه تأكل وتخلي على الشبع تقوم من الطعام، من ما الإنسان يكون ممتلئ البعض يأكل يأكل الشفاء ما يقدر يتنفس مسكر على النفس حتى البعض حقيقة لأنه يعني الإنسان راح مثلا أنه محزوم على حرص مو ضرورة يأكل نعم أنه يأكل يأكل شوي يتجشع الطعام يطلع مع الجشع زي مع التجشع لا الإنسان يأكل حتى في بوفيه نشوف ناس يأكلون مو بالضرورة أنت تعرف مقدار معدتك هم يأكلون ما لك شغل فيهم أنت تأخذ بمقدار حاجتك على الصحن تخلي البعض ما شاء الله من يروح للبوفيه يشوف مالئ الصحن مل آخر شيء يأكل ربعه يأكل ربعه ويشوف أن الصحون دائما متروكة مملوءة يعني إنسان هو أنه والله البوفيه لابد أنه آكل أنت تأخذ بمقدار حاجتك وتأكل والإنسان يعرف حاجته وما شاء الله البوفيهات دائما فيهم سكري واللي فيه قلب واللي فيه مدري شنو وفيه كوليسترول هم اللي قاعد يروحون البوفيهات ولا يمتلئ من الطعام يعني يظل يخلي نسبة ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك تتنفس وخاصة في شهر رمضان بعد على الإفطار ما شاء الله الناس مع الطعام يحاول يمتلئ كثر ما يقدر وهذا قبل شهر رمضان شو يسمونه القريش اللي الليلة قبل شهر رمضان يحطون الطعام ويملؤون ما شاء الله وكأنه تخزين عشان اليوم الثاني ما يجوعون ولا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل إذا ما طالع الناس قاعد يأكلون طالع حلوجهم ولا يأكل الطعام الحار خليه يبرد وبعدين تأكله لأنه يضر المعدة إذا كان وكذلك ممكن حتى بثور داخل الفم يصير إذا واحد يأكل طعام حار ولا ينفخ في الطعام والشراب يحاول يبرده مثلا لا ينتظر إلى أن اتركه كما في الرواية اتركه إلى بالمعنى اتركه إلى أن يبرد ولا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره لا ينتظر غيره إذا حطه الخبز بعد اللي يتأخر ذنبه على جنب ولا يقطع الخبز بالسكين يقطعه باليد البعض متعود هم انه شوف بانه قاطع اربع اقسام الخبز مسوي قاطع بالسكين او بعضهم يستعمل المقص لا انه الاستحباب القطع باليد شوفون البوفيهات من يبون خبز مقطع سكين مقطع هذا ما مستحب أحسنت نظريا أحسنت ولا يضع الخبز تحت الإناء ما يخلي الخبز تحت الإناء حاط له ماعون قد البعض يوجعون خلون الخبز تحت الإناء ويوجعون لا ما مستحب أنه تحت الإناء ولا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم خلي شوية لحم على العظم ولو بيدهم يأكل العظم كان أكل العظم ولا يقشر الثمان التي تؤكل بقشورها التفاح مثلا الجزر هذه الأشياء التي تؤكل بالقشور لأن الفائدة موجودة تحت القشر كما الآن يقول علم التغذية ولا يرمي الثمر قبل أن يستقصي أكلها يعني يأكلها تماما شوف التفاحة مخلي نصها مثلا لا منه يستقصي لأن يصل إلى البذر والبعض حتى البذر يأكله يقول مفيد مسألة 1242 قد عد من آداب شرب الماء أمور أن يشرب الماء مصفا لا عبا لا حط فاصلة بعدين عبا أي لا حط فاصلة يعني قصدي أنه فراغ لا عبا ما يعب الماء يمص المص يمص الماء مص ما يخلي هذا اللي من فوق يشرب نعم هذا يسمونه عب ويطلع الصوت بعد ها فإنه المستحب أن يشرب مصفا لا عبا ويشربه قائما بالنهار ولا يشربه قائما بالليل إذن بالنهار يشرب الماء قائم وبالليل جالس قاعد وأن يسمي قبل شربه ويحمد الله بعده ويشربه بثلاثة أنفاس، ويشربه، أي كلها معطوفة على أن يشرب، يصير كلها منصوبات. إذا أنا قرأتها بدون النصب يصير جملة مستأنفة، الواو استئنافية. حتى واحد يقول إشكال عليك يا ريت بالرفع، الواو استئنافية. ويشربه بثلاثة أنفاس، لأن ثلاث مرات، وعن رغبة وتلذذ، يقول أنه عطشان ويتلذذ بالماء، وأن يذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ويلعن قتلته بعد الشرب، وأن لا يكثر من شرب الماء. الجسم يحتاج نفسه 6 قلاصات من الماء باليوم، طبعا يختلف من الصيف والشتاء، عليكم السلام ورحمة الله، يختلف بين الصيف والشتاء على حسب حاجة الجسم، ما يأخذ أكثر من حاجة، الظاهر يسبب بعض الأمراض كثرة الماء. ولا يشربه على الأغذية الدسمة، احنا تأكل لك توا لحم تشرب عليه قلاصين ماء، لأنه راح يخفف العصارات، عصارات المعدة تركيزها يخف، الهضم راح يصير أقل، من الممكن يصاب أيضا بعسر الهضم البعض. في البعض يقول أنا بشرب المشروبات الغازية بدون أسماء حتى أهضم، فيقال أنت ليش تأكل زايد حتى تهضم، وراء المعدة راح تهضم بالمقدار اللي يحتاج الجسم. ولا يشرب من محل كسر الكوز، إذا الإبريق يكون مكسور من الطرف ما تشرب من محل الكسر، ومن محل عروته، إذا تماسك العروة ما تشرب من محل العروة، من محل مكان آخر، لا مكان الكسر ولا محل العروة. وآخر شيء، ولا يشرب بيساره، الطعام عن طريق اليمين ويأكل باليمين، كذلك الشراب يكون باليمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.